بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الثالثة عشر: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقي. روى عمار بن موسى الصاباطي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أن العبد إذا أبقى وفر عن مولاه وكان قد تزوج بأمته بإذن سيده، ثم من بعد الزواج فر وأبقى وخرج عن سلطان سيده، فهل رواية عمار تدل على أن الإباق في منزلة الطلاق؟ إذا أبق العاب فكأنه طلق زوجته، فإذا أبق فالزوجة محكومة بأنها مطلقة، أي كالمطلقة في الواقع، فتعتد من هذا العبد. فإن رجع العبد قبل انقضاء العدة وقبل أن تتزوج هذه الزوجة أي الأمة بزوج آخر، يجوز للعبد أن يرجع إليها، وإلا إذا عاد بعد انقضاء العدة وبعد أن تزوجت بزوج آخر فلا يجوز له الرجوع على هذه الأمة. عللت هذه الرواية الحكم المذكور بأن إباق العاب خروج من العاب عن سلطان سيده ومولاه، وهو كالارتداد، كما أن الرجل إذا ارتد عن الإسلام وعن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالارتداد يوجب أن تبين منه زوجته، كذلك إباق العاب خروج على سلطان مولاه، وهذا موجب لبينونته زوجته عن في الواقع. إذا واقعا العلة الحقيقية هي هذا المعنى أم هذا تشبيه محض لا يتضمن شيء آخر؟ على كل حال هذا المعنى في هذه الرواية موجودة، بأن إباق العبد كارتداد الزوج، كما أن ارتداد الزوج وهو إنكاره لألوهية الله سبحانه وتعالى وللإقرار بالإسلام يوجب بينونة الزوجة، كذلك إباق العبد وهو خروج على سلطان مولاه يوجب بينونة زوجيته عام. على كل الرواية أفتى بها الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في كتاب النهاية، وتبعه ابن حمزة في الوسيلة. طبعا الشيخ الطوسي أفتى بالرواية لا على إطلاقها، أفتى بهذه الفتوى فيما إذا كانت الأمة التي هي زوجة للعبد الآبق، إذا كانت هذه الأمة مملوكة لسيد غير سيد العبد، وأما إذا كانت الأمة أمة لسيد العبد والعبد عبد لسيد الأمة أي اتحد السيد، فلم يفت بهذا الحكم، وإنما أفتى به فيما إذا تعدد السيد، بل الأمة أمة لسيد والعبد عبد لسيد آخر في الواقع، أفتى بالحكم في هذه الصورة فقط. وأما الشهيد الأول والشهيد الثاني يقولان بأنه بما أن الراوي للحديث هو عمار بن موسى الصاباطي، وهو وإن كان ثقة لكنه فطحي فاسق، لا نأخذ بأحاديثه، لذا لا نفتي بمضمون هذه الرواية. نلاحظوا العبارة: الثالثة عشر: لا يحكم بفسخ نكاح العبد بإباقه، أي بسبب الإباق، وإن لم يعود وإن لم يرجع في العدة على الأقوى، لأصالة بقاء الزوجية، يعني استصحاب الزوجية في الواقع. نشك أن بالإباق هل زالت علاقة الزوجية أم لا زالت باقية، نستصحب بقاء علاقة الزوجية إلى ما بعد الإباق. ثانيا، رواية عمار الصاباطي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة، أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها، ثم إن العبد أبقى، فقال عليه السلام: ليس لها على مولاه نفقة، يعني بما أنها كالمطلقة فلا تستحق نفقة، وقد بانت عصمتها من، أي عصمة هذه الامرأة من العبد المذكور، فإن إباق العبد طلاق امرأته، أي هو طلاقه، وهو بمنزلة المرتد عن الإسلام. يعني قلنا هاي تشبيه في الواقع، كما أن المرتد كذا فهكذا بالنسبة للعبد الآبق. قلت: فإن رجع إلى مولاه ترجع امرأته إليه؟ قال: إن كانت قد انقضت عدتها ثم تزوجت غيره، يعني غير هذا العبد، زوج آخر، فلا سبيل له عليها، فلا يمكنه الرجوع إليها. وإن لم تتزوج ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول، ولم تنقض العدة فهي امرأته على النكاح الأول، يعني بنفس الزواج الأول. رواية عمار الصاباطي ضعيفة السند، فإن عمارًا وإن كان ثقة إلا أنه فطحي لا يعتمد على ما ينفرد به. نعم، إذا كانت روايات أخرى تفيد مضمون رواية عمار حينئذ كنا نفتي بهذا المضمون، لكنه انفرد بهذه الرواية. بلي يليق بالعبد والمطلق. خب، في المرتد ماذا تقولون؟ هذا الإنسان كان مسلم، الآن ارتد عن إسلامه ارتداد فطري، أليس الطلاق لمن بيده السام ولم يطلق؟ هو الشارع إلى قدرة واختيار أنه في بعض المواضع يقول أنا طلقت مثلا، حسب تعبيري أنا، أن الله سبحانه وتعالى هو يحكم بالبينونة، ولازم إلا الزوج يحكم، الزوج له حق الطلاق، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى، اختيارات الله سبحانه وتعالى فوق الزوج. الله سبحانه وتعالى في بعض الموارد يحكم بالبينونة، ماكو بمانع. بس ونبه بالأقوى، لأنه لا قال الثالثة عشر: لا يحكم فسخ نكاح العبد بإباقي وإن لم يعد في العدة، لا يحكم على الأقوى، فالحاكم من هو؟ ونبه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية، حيث عمل بمضمونها، أي بمضمون رواية عمار، وتبعه ابن حمزة، إلا أنه خص الحكم، بلي يحتمل العود إلى ابن حمزة طبعا، خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده، ولكن ببالي أنه في المسالك يقول خصه ونفس الشيء، خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده، لقد تزوجها، أي العبد تزوج هذه الأمة بإذن السيدين، أي بإذن سيد نفسه وسيد الإمرأة، والحق المانع مطلقا، سواء كانت الأمة أمة لغير سيده أم لسيده، والحق وجوب النفقة على السيد، يعني وإن كان العبد آبق. ولا تبين المرأة إلا بالطلاق لا بالإباق. الرابعة عشر
رواية ضعيفة فقط من ناحية
عمان بل يضاف بقية السنة الصحيحة كاتبين السنة بلي حديث صحيح. الرابعة عشر الكفاءة. ما هي الكفاءة وماذا تعتبر في الكفاءة؟ لا شك في أن الإسلام شرط في الكفاءة. يعني الكافر مثلا ليس بكفر للمسلمة والكافرة ليست بكفر للمسلم. الإسلام شرط بلا شبهة في ذلك. إنما الكلام في الإيمان، هل الإيمان شرط في الكفاءة أي الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم أجمعين؟ اختلاف بين الأصحاب موجود، بعض الفقهاء اشترط ذلك والبعض الآخر لم يشترط، وهكذا خلاف موجود في يسار الزوج. هل يسار الزوج شرط في الكفاءة أم ليس بشرط؟ هذه المسألة مختلفية بين الفقهاء. طبعا في بعض الفروض لا شك في عدم الكفاءة، يعني في بعض الفروض المفروضة بالإيمان والإسلام وغير ذلك، وفي بعض الفروض اختلافات موجودة. نطبق العبارة الآن، الكفاءة بالفات للكفاءة، الكفاءة والمد كفاءة، وهي تساوي الزوجين في الإسلام، كون الزوج مسلم وكون الزوجة مسلمة، والإيمان أيضا، يعني كون الزوج مؤمن والزوجة مؤمنة أيضا، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج والزوجة مسلمة أي سنية، يجوز النكاح على كراهة. طبعا الزوج إذا كان إمامي والزوجة سنية يجوز النكاح، للروايات الكثيرة الدالة على هذا الحكم. من غير الفرق المحكومة بكفرها، يعني إذا كانت الزوجة مسلمة ولم تكن من الفرق المحكوم بكفرها، فإذا كانت ناصبية مثلا، النواصب حسب الظاهر فرقة من فرق الإسلام ولكن محكومين بالكفر بلا إشكال، وهكذا الخوارج والغلاة وغير ذلك المشبهة المجسمة، بل من غير الفرق المحكوم بكفرها مطلقة كل الفرق المحكوم بكفرها. قال إلا أن يكون الزوج، إلا أن يكون المؤمن هو الزوج والزوجة مسلمة، أو يكون المؤمن هو الزوج والزوجة كتابية، أو كتابية عطف على المسلمة، يعني الكفاءة في هذا الفرض أيضا لا تشترى، أو كتابية. بالنسبة للكتابية تقدم بأن الكتابية يصح في المتعة وفي الدائم استمرارا لا ابتداء، أو كتابية في غير الدائم. طبعا في غير الدائم
مطلقة من شارة للدوام والمتعة، يعني بمطلقة هنا في غير الدائم
مطلقة
محكوم بكفرها مطلقة، يعني دواما ومتعة،
يعني والزوجة مسلمة من غير الفرق المحكوم بكفرها. طبعا دوام ومتعة صحيح، هو دواما ومتعة ما في شيء، ولكن فسرت يعني الإطلاق فسرهم بجميع الفرق سنية وشيعية، الغلاة مثلا من الفرق الشيعية، الخوارج من الفرق الشيعية، النواصب من الفرق السنية، قضية الدوام والمتعة هم صحيحة ما كلها إشكال. في غير الدائم وقيل يعتبر مع ذلك يسار الزوج، يعني مضافا إلى الإسلام والإيمان يسار الزوج بالنفقة، بأن يتمكن من بذل النفقة للزوجة، إما تمكن فعلي أو تمكن بالقوة، قوة أو فعلا. وقيل يكتفى بالإسلام
يعني لا الإيمان يشترط ولا اليسار. والأشهر الأول أي اشتراط الإسلام والإيمان. وكيف فسرت؟ سواء فسرنا الكفاءة بخصوص الإسلام أم بالإسلام والإيمان أم بالإسلام والإيمان واليسار، فهي أي الكفاءة معتبرة في النكاح قطعا معتبرة. فلا يجوز للمسلمة مطلقا التزويج بالكافر، تزويج المسلمة بالكافر لا يجوز في النكاح الدائم وفي النكاح المنقطع، وهو موضوع وفاق، مسألة اتفاقية. ولا يجوز للناصب التزوج بالمؤمنة، مسألة هم اتفاقية. بلي، ولا يجوز للناصب التزوج بالمؤمنة لأن الناصبي شر من اليهودي والنصراني على ما روي في أخبار أهل البيت عليهم السلام في باب الخمس، هاي الأخبار موجودة. وكذا العكس، وهكذا بالنسبة للعكس، إذا كانت الزوجة ناصبية والزوج مؤمن أيضا لا يجوز، سواء الدائم أو المصحف. الناصبي خب ما يعتني بالأحكام اللي نذكرها إحنا، أي الخطاب متوجه للمؤمنة بأن نكاحك باطل بس. قال بأنه سواء الدائم أو المتعة. ويجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة للنكاح، يعني استدامة النكاح السابق، وأما استئناف النكاح لا يجوز. الاستدامة إنما تتحقق في من كان كافر ثم أسلم، واستدامة للنكاح على تقدير إسلامه كما مر، يجوز للمسلم التزويج متعة واستدامة كما مر بالكافرة. طبعا الكافرة الكتابية مو مطلق الكافرة، وكان على الشهيد الأول أن يقيد الكافرة بالكتابية لكنه لم يقيد، ولعله اكتفى بكلمة كما مر، لأن الذي مر خصوص الكافرة الكتابية. ومنها يعني ومن الكتابية المجوسية كما تقدم سابقا، وكان عليها أن يقيدها، أن يقيد الكافرة بالكتابية، ولعله اكتفى بالتشبيه بما مر، لأن الذي مر خصوص الكتابية الكافرة الكتابية. وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف؟ هاي المسألة خلافية. الزوجة إذا كانت شيعية والزوج سني، طبعا سني مو محكوم بكفره، هل يجوز النكاح أو لا؟ اختلاف شديد بين الفقهاء موجود، والمسألة ذات قولين. يقول: وهل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف من أي فرق الإسلام كان؟ فطحي مثلا، زيدي مثلا، ولو فرق الشيعة، ولو من الشيعة غير الإمامية، قولان، أحدهما وعليه المعظم المن، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، إذن هذا الحكم مختص بالمؤمنين، يعني الكفاءة تتحقق بين المؤمنين. فإذا كانت الزوجة مؤمنة والزوج ليس بمؤمن، الكفاءة لم تتحقق. طب لعلك تقول إذا انعكس الأمر أيضا الكفاءة مو متحققة، يعني إذا كان الزوج مؤمن والزوجة ليست مؤمنة، فلما تفتون بالجواز في هذه الصورة؟ إذا كان الزوج مؤمن والزوجة ليست بمؤمنة وتفتون بعدم الجواز في صورة العكس، لما التفصيل؟ نقول إذا كان الزوج مؤمن والزوجة غير مؤمنة، جاءت روايات كثيرة دلت على الجواز، استنادا إلى هذه الروايات نحكم بالجواز. وأما في صورة العكس، إذا كان الزوج غير مؤمن والزوجة مؤمنة، نحكم بعدم الجواز استنادا إلى الروايات العامة التي تشترط الكفاءة، والكفاءة لم تتحقق في هذا الفاصل. يقول: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، دل بمفهومه. طبعا المفهوم مفهوم اللقب هنا من جهة كلمة بلي المؤمن، دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة، كفو المؤمنة هو المؤمن فقط. هذا خبره. خب في زمان النبي بلي كيف يعني تقولون هاي الكلمة الصادرة من النبي المقصود بها كل المسلمين بخصوص الشيعة؟ على كل حال بعض الفقهاء هم يقول بأنه مو معلوم أن يكون المقصود بهذه الكلمة كذا، يعني خصوص الشيعي لا مطلق المسلم، لكن هؤلاء يعني هاي الجماعة من الفقهاء يدعون بأنه المؤمن الواقعي هو الشيعي حتى في عصر النبي، يعني من يوالي عليان سلام الله عليه. اللقب طبعا ليس له مفهوم صحيح إلا إذا قامت القرينة على ذلك، تلاحظون، ويدعون قيام القرينة فيما نحن فيه بضميمة الأخبار الأخرى التي ستأتي. دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفا للمؤمنة. الخبر الثاني قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. إذن جملة شرطية لها مفهوم، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه. خب أنت عندك بنت مثلا مؤمنة وجاءك خطيب مثلا مسلم ليس بمؤمن، هل ترضى بدينه؟ ما ترضى بدينه. النبي اشترط الرضا بالدين والخلق، وأنت لا ترضى بدينه فلا يجوز لك التزويج. ملي؟ خب لو ثبتت هذه القضية تاريخيا لعله مصالح كان يرتعيها الإمام سلام الله عليه، وفعل الإمام حجة، ولكن بشرط أن يتبين لنا أنه لم تكن خصوصيات خاصة في فعل الإمام عليه السلام، بعض الأفعال تصدر من الإمام لخصوصيات زمانية ومكانية وشرائط خاصة لا يمكن تعميمها بالنسبة لجميع المكلفين. يعني كما ذكرت لكم إذا ثبت أنه الإمام عليه السلام إنما صدر منه هذا الفعل من منطلق أن هذا الفعل مباح لجميع المكلفين، حينئذ نعمم بالنسبة لجميع المكلفين، وإلا فيشكل الأمر. مضافا إلى أن هذه القضية لابد أن تثبت تاريخيا، وإلا مجرد النقل في التاريخ لا يمكن أن يكون سند للأحكام الشرعية. بل طبعا يفتون بالجواز على كراهة شديدة، إن لا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والمؤمن لا يرضى دين غير المؤمن. أي واضح بعد. وقول الصادق عليه السلام إن العارفة أي المؤمنة أي الشيعية لا توضع إلا عند عارف، أي إلا عند شيعين. عارف يعني عارف بحق أهل البيت بمقام أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وفي معناها أخبار كثيرة واضحة، أي تدل على نفس مضامين الأخبار المتقدمة، واضحة الدلالة على المانع لو صح سندها، لكن السند في الجميع ظاهرا ضعيف. وفي بعض الروايات تعليل، يعني علل الحكم المذكور تعليل ذلك بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه، أي الزوج يقهر الزوج على دينه. حتى إذا هذا التعليل في الأخبار ما كان موجود إحنا كنا نعتقد به، الزوج يقهر زوجته على دينه إلا ما شذ ونده، ولكن العكس بالعكس. إذا يعني صار تغير الزوجة لا تقهر الزوج على دين نفسها في الواقع، الزوجة دائما تابعة غالبا تابعة. بل وفي بعضها تعليل ذلك بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقرها على دينه. إذن القول الأول وعليه المعظم المن، القول الثاني الجواز على كراهية اختاره المفيد والمحقق ابن السعيد. إما لأن الإيمان هو الإسلام، وأن الإيمان يعني الإسلام، الإيمان ليس شيء يختلف عن الإسلام، أو لضعف الدليل الدال على اشتراط الإيمان، يعني الأخبار المتقدمة ضعيفة كما قلنا، فإن الأخبار بين مرسل وضعيف ومجهول. ولا شك هاي تعليق وتحقيق الشهيد الثاني نفسه على القولين. يقول النكاح من الأمور التي يجب فيها الاحتياط، والاحتياط شيء بل لازم في باب النكاح. على كل أدلة الطرفين درسناها، لا بأس بأن نفتي بالاحتياط، بأنه على سبيل الاحتياط لا تتزوج المؤمنة بالمسلم. ولا شك أن الاحتياط المطلوب في النكاح المترتب عليه، يعني النكاح الموصوف بأنه مترتب عليه مهام الدين مع تضافر الأخبار بالنهي وإن كانت ضعيفة السند وذهاب المعظم إليه، حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه بعد دعوى البعض لا قيمة لها. مخالف موجود، شيخ المفيد هو المحقق بعد هذه من باب زادة الطين بلي، يقول الشيء هذا المعنى، حتى ادعى بعضهم الإجماع عليه يرجح القول الأول، يعني يؤيد القول الأول بأنه المانع مثلا. بالنسبة للشهيد الأول هم لم يرجح، قال قولان لأن أدلة الطرفين ضعيفة. واقتصر المصنف على حكاية القولين مشعر بما نبهنا عليه، يعني الأدلة ضعيفة والاحتياط لعله يقتضي الحكم المانع. أما العكس فجائزون، إذا كان الزوج مؤمن والزوجة مسلمة قطعا يجوز النكاح، فجائز قطعا، لأن المرأة تأخذ من دين بعلها فيقودها، أي فيقود الزوج بل زوجتها المسلمة إلى الإيمان. والإذن فيه من الأخبار كثير، توجد روايات كثيرة تدل على الجواز في هذه الصورة وفي هذا الكراهة في صورة العكس ثابتة، في هذه الصورة لا، الكراهة ما لها دليل. إذا هي قادته يعني بحيث أنه غير دينه، يعني من الابتداء كان يعلم بأنه يغير دينه، أو فإذا غير يكون نروح ننصحه، إذا أثر دي النصيحة زين، إذا ما أثر شو نسوي بعد؟ إذا غير الدين بالفعل بعد شو نسوي إحنا؟ غير أنه نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ثاني، الخامسة عشر، التمكن من النفقة، هل شرط في صحة العقد والنكاح أم لا؟ تمكن من النفقة يعني كون الزوج متمكن من الإنفاق على زوجته، هل هذا شرط في صحة النكاح أم ليس بشرط؟ بعض الفقهاء ذكر أن هذا شرط في الصحة، فلو لم يكن متمكن فالنكاح لا يصح. بعضهم قال لا ليس بشرط. نلاحظ هاي المسألة هم اختلافية، ليس التمكن من النفقة قوة أو فعلا، ليس شرطا في صحة العقد، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. بعد إحنا نشترط التمكن من النفقة بعد يغنهم الله من فضله، شنو موقعها من الإعراب ذا؟ بديل. والخبرين السابقين، المؤمنون بعضهم أكفابع، لم يقل المؤمنون المتمولون مثلا، المؤمنون الأغنياء لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بالنسبة للحديث الثاني، إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه وكان يملك بيتا وسيارة مثلا، قطعا لا، ما قال النبي هذا المعنى. بديل. إذن الشرط والإيمان فقط، وكذا الأخلاق والخبرين السالفين. ثم إن كانت أي الزوجة عالمة بفقره، أي بفقر الرجل، وبالعقد لازم لأنها أقدمت ورضيت بالعقد مع علمها بأن الزوج فقير مثلا. وإلا إذا كانت جاهلة، الزوج قال بلي أنا مثلا مليونير كذا عندي فلوس، ثم تبين أنه قحط ماكو شيء بلي. وإلا ففي تسلطها على الفاس، هل تتسلط على الفاس؟ يثبت لها حق الفاس إذا علمت، أي إذا علمت الزوجة بأن الزوج فقير. قولان ما أخذهما دليل القول الأول وهو ثبوت الفاس، لزوم التضرر ببقائها، إذا بقيت مع هذا الزوج تتضرر، تصير نحيفة مثلا، ما تحصل على الطعام ولا ضرر ولا ضرارة في الإسلام، وما جعل عليكم في الدين من حرج. بلي لزوم التضرر ببقائها مع هذا الزوج الفاس، أم لا نستصحب بقاء النكاح على وجه اللزوم، والأصل البقاء. ولقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، خب الآن فقير لعله يقنه الله من فضله في المستقبل. إن قلت هذه الآية واردة في الإنسان المديون، شنو علاقة الآية بالزوج الفقير؟ يقول لا، الآية عامة، وإن كان ذو عسرة، هذا الزوج هم ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يكون تنتظر هاي الزوجة حتى يصير هذا الزوج صاحب فلوس مثلا. يعني حتى بعد الدخول هذا يثبت لها حق الفاس؟ بل الظاهر ان هذا يعني الرأي الاول والرأي الثاني عام بالنسبة لما قبل بعد الدخول، تخصيص ما موجود الى الان. وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة، وهو عام يشمل ما نحن فيه كما قلنا، وهو الأجود، أي عدم ثبوت الفقر، لأن الفقر مو من العيوب، العيوب محددة في الشريعة، وليس الفقر منها بلا شبهة ولا إشكال. والوجهان آتيان فيما إذا تجدد عجزه، كان صاحب فلوس الآن صار فقير مثلا، هل يثبت لها حق الفاس أم لا؟ على الخلاف المتقدم. وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. وقيل هو أي التمكن من النفقة شرط في صحة النكاح كالإسلام، كما أن الإسلام شرط، التمكن من النفقة هم شرط. وأن الكفاءة مركبة منهما، أي من الإسلام ومن التمكن من النفقة، أو لا من الإسلام والتمكن والإيمان، أو منهما ومن الإيمان. والأقوى عدم شرطيته، أي عدم شرطية التمكن من النفقة مطلقا، بل في قبال كل التفاصيل المتقدمة. بلي أي قول؟ وقيل هو شرط، وقيل هو شرط في صحة النكاح كالإسلام. بلي ضعف الشهيد هذا القول، الشهيد ضعف هذا القول. طبعا هذا القول يختلف عن القول المتقدم، في القول المتقدم كان الكلام أنه التمكن شرط في صحة النكاح أم لا، تلاحظون؟ إيه؟ هذا القول يقول بأنه أصلا مأخوذ في مفهوم الكفاءة، وهو رأي ضعيف. نعم، هو شرط في وجوب الإجابة. ظاهر هذا الحديث إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، يعني إذا الإنسان عنده بنت مثلا وجاءه زوج خطيب مثلا يرضى بدينه وخلقه فزوجوه، يجب عليه الإجابة، يكون يجي، يكون يطيبته، إذا ما ارتكب حرام. ظاهر عبارة الشهيد هكذا، لأنه ظاهر فزوجوه الأمر، والأمر ظاهر في الوجوب، فزوجوه يعني يجب عليكم التزويج. أي المتعارف في هذا العصر على خلاف الشرع يصير، أنه يجي مثلا شاب يرضى بدينه وبخلقه ما يزوجون مثلا، يقولون هاي أجنبي ما عنده شناسنامة مثلا أو فلوس ما عنده أو كذا، هاي كلها على خلاف الشرع يصير. على كل، إذا كان هذا الزوج الخطيب، هذا الرجل الخطيب ليس بلي ليس بغني بل هو فقير، الإجابة تجب؟ يقول لا، الإجابة تجب إذا لم يكن فقير، وأما إذا كان فقير على الأقل الإجابة لا تجب. الإجابة لا تجب، نعم تجوز الإجابة، الفقر لا يمنع من جواز الإجابة لكنه يمنع من وجوب الإجابة، لذا يقول نعم هو شرط في وجوب الإجابة منها، أي من المرأة، من الفتاة، من البنت، أو من وليها إذا كانت صغيرة، لأن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة، يكون تعاني، فينبغي جبره، أي جبران هذا الأمر، هذا الضرر العظيم، فينبغي جبره، بماذا؟ بعد وجوب إجابته، نقول للبنت بأنه لا يجب عليك أن تستجيبي لي لهذا الزوج، لهذا الرجل في طلبه النكاح بعدم وجوب إجابته، وإن جازت الإجابة أو رجحت، بل قد تكون راجحة الإجابة لكنها ليست بواجبة، أو رجحت مع تمام بلي خلقه، خلقه عفوان، يعني إذا كانت أخلاقه تامة وكمال دينه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في إنكاح جويبر. جويبر كان إنسان هم قصير القامة، هم أسود، هم فلوس ما عنده، خلاصا نواقص كثيرة كانت فيه، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلي أحد من أصحابه أن يزوج جويبر بلي. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الاستجابة على الأقل جائزة، الاستجابة جائزة، أما واجبة لا مو معلوم. فالتمسك بفعل النبي من جهة إثبات الجواز فقط في إنكاح جويبر وغير جويبر وملاحظة المال مع تمام الدين ليس محط نظر ذوي الهمم العالية. إذا دين عنده بعد ملاحظة المال الإنسان اللي يكون صاحب الهمة العالية مو صحيح منه هذا المعنى. السادسة عشر، يكره تزويج الفاسق، مطلق الفاسق خصوصا شارب الخمر. قال الصادق عليه السلام: من زوج كريمته، أي من هي كريمة عليه، يعني بنت، من شارب الخمر فقد قطع رحمه. وذهب بعض العامة إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقا سواء شارب الخمر أو غير شارب الخمر، إلا لمثلي فاسق لفاسقة، بس لمغنية مثلا، لقوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، صير يعني المؤمن مثل الفاسق، لا يستوي، لا لا يستوي. على كل، المعروف بين الشيعة أنه مكروه، لأن الروايات الدالة على هذا المعنى ضعيفة السند. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. مضافا إلى أن هذا التعبير من زوج كريمته من شارب الخمر فقد قطعه، لو سلمنا أن سند الرواية هم صحيح، هاي التعبير ما يدل على الحرمة، قطع رحمها، يقول ما يخالف أقطع رحمها، شنو يصير مثلا؟ ها لا، يعني الامام يريد يقول بان هذا الفعل بمثابة انه قطع رحم لهذه البنت ولهذه الكريمة، قطع الرحم حرام، مو هذه، هاي مو قطع الرحم، قطع صلة الرحم حرام، أما هاي مو قطع صلة الرحم، قطع رحمها، قطع صلة الرحم بلي. أما هنا الإمام جاي يشبه، لاحظتوا؟ وبعد ما يقول أن الرجل كأنه قطع صلة الرحم مع بنته حتى نقول هذا حرام، لا، ها؟ أدري مو أن هذا الوالد قطع رحمه مع هذه البنت، مو هاي المقصود، مو المقصود أنه خب هاي البنت مثلا تنجب أطفال، صحيح؟ قطع الرحم بأي معنى؟ يعني شنو قطع الرحم؟ لا، هو له صلة، هم يتصل بها، يروح يجي كذا فلان إلى آخره، مو المقصود أنه بمعنى قطع صلة الرحم، لا، قد لا تقطع الصلة، يصل الرحم معها ومع زوجها أيضا. هاي نوع من التشبيه فقط، نوع من التشبيه، على أن الخبر ضعيف كما قلنا. 17، خب المسألة 17 تقول بأنه إذا امرأة لها باع هل يجوز التعريض لخطبتها؟ قطعا لا يجوز بعد، وهذا المعنى يصير عند بعض الناس. 17، لا يجوز التعريض. التعريض يعني يجيب كنايات خلاصة، الصراحة ما يقول بالعقل ذات الباع اتفاقا. أولا إجماعا، دليل الأول هو الإجماع. الدليل الثاني لما فيه من الفساد. الدليل الثاني أخص من الدعوة، بل لما فيه من الفساد يعني إذا يستتبع الفساد. وإذا شخص عرض بالخطبة بنحو لا يجيب الفساد، يقول له كم راغب فيك، كل فساد ما يصير، خب هاي دليل أخص من الدعوة بعد. بل إذا يقول له كم راغب فيك، ذيك هم تتأثر، هاي النكاح الموجود فعلا ينهدم مثلا، صحيح. وإلا إذا ما استتبع الفساد، معلوم هاي الدليل على كل حال أخص من الدعوة. بلي الإجماع شيء
في الغالب،
بلي إذن الدليل أخص من الدعوة، في بعض المواقع قد لا يستتبع الفساد، ولا للمعتد درجية لأنها في حكم المزوج. فالمراد بالتعريض الاتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح، بلي وغيرها، مع ظهور إرادتها، أي إرادة النكاح، من رب راغب فيك، رب حريص عليك، إني راغب فيك، أو
أنت.
طبعا يا المتكلم ما يعود إلينا أو أنت علي كريما وعزيزا، أو إن الله لساق إليك خيرا عن قريب مثلا، أو رزقا ونحو ذلك. وإذا حرم التعريض لهما يعني لذات الباع والرجعية يعني لمن هي في العدة، فالتصريح أولى. طبعا إذا كانت الكناية محرمة التصريح بطريق أولى، وأما إذا كانت في العدة لكن العدة البائنة يجوز أو لا؟ قطعا يجوز، ويجوز في المعتدة بائنا كالمقتلعة، لأن المقتلعة في العدة البائنة تكون. التعريض من الزوج وإن لم تحل له في الحال، يعني في نفس الوقت لا تحل للزوج لكن التعريض يجوز له، بل وإن لم تحل له في الحال يعني في العدة لا يجوز، بعد انقضاء العدة لا بد من، بل وإن لم تحل له في الحال وغير التعريض من الزوج ومن غير الزوج، والتصريح من الزوج أيضا، وهو الاتيان بلفظ لا يحتمل غير إرادة النكاح. أما رب راغب فيك يحتمل أن يكون المقصود هو النكاح، يحتمل أن يكون المقصود هو غير النكاح، أما إذا صرح حينئذ لا يحتمل إلا النكاح، وهو الاتيان بلفظ لا يحتمل غير النكاح، دليل. والتصريح منه إن حلت له في الحال بأن تكون على طلقة أو طلقتين، أما إذا كانت في الطلاق الثالث قطعا لا يجوز لأنه متوقف على المحلل. إن حلت له في الحال بأن تكون على طلقة أو طلقتين، وإن توقف الحل على رجوعها أي المختلعة في الباب، إذا رجعت حينئذ يجوز. ويحكم التصريح من في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد.